أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن اليد الثانية إذا وضعت يدها على مال اليد الأولى ورضيت اليد الأولى بالتملك ولكن مقيدة بضمان المسمى فإنه يثبت هاهنا الملكية ويثبت أض الضمان. وقد دخل المصنف في أبحاث صغروية تطبيقا لهذا المطلب، وهي صور وقع فيها النزاع والنقض والإبرام. الصورة الأولى التي تعرض لها أن الشخص إذا كان عنده ماء أو عصير وجعل ذلك في مكان خاص له ووضع كوزا صندوقا بنحو الذي يأخذ كأسا من الشاي، كأسا من العصير، كأسا من الماء، يدفع درهما وهو جالس في بيته، فجعل هذا الوعاء التنكر، هذا الوعاء وعاء الشاي في مكان معين، وجعل تحته صندوق بنحو الذي يأخذ من هذا الوعاء يدفع لنا مقدارا معين. فما هو تخريج هذا العمل؟ هل هي معاملة؟ مو معاملة؟ كيف نخرج ذلك؟ وهنا عدة تخريجات. التخريج الأول أن البيع بيع معاطاتي، فصاحب السقاء الوعاء يبيع الشاي الماء على الطرف الآخر بمقدار من المال، ويكون وضع الصندوق صندوق يعني وضع الوعاء ووضع الكوز إيجابا بالفعل من قبل البائع، والمشتري الذي يأخذ ويصب في الكأس قبولا منه، فيتحقق البيع المعاطاتي. فنفس مجيء السقاء ووضع الوعاء والسقاء ووضع الكوز هذا إيجاب منه بالفعل، وما يأتي به المشتري ويأخذ بلي الكأس ويضع له الماء هذا قبول، فتحقق الإيجاب والقبول. وبهذا التحليل لا يأتي إشكال سيدنا الشهيد قدست نفسه الزكية أنه كيف يتحقق البيع المعاطاتي مع أن المشتري عندما أخذ الكأس كان البائع غافلا، قاعد في بيتهم نائم غافل يشاهد التلفاز أو يقرأ الكتاب، فهو لم يصدر منه إيجاب لهذا المشتري عن طريق الإعطاء. نحن نقبل البيع المعاطاتي إذا كان البائع ملتفت إلى هذا المشتري وأعطاه العين قاصدا به تمليك العين بالعوض، فهنا يمكن أن نصور البيع المعاطاتي. وأما في مقامنا لم يصدر من البائع لهذا المشتري أنه أعطاه الماء. نعم لو كان قاعد على السقاء قاعد مع الكرسي جاء الأول شيخ حسن جاء قال أعطني قلاص شاي قلت إن شاء الله صبيت أنا الشاي وسلمت هيا. نعم هذا قد يقبل أنه معاه وتمليكه يقول أنا ملكتك العين. أما هذا وضع السقاء ووضع الأكواب الخالية ووضع الكوز المبالغ المالية ورهب إلى بيتهم ينام ويأكل ويدرس ويشرب فما صدر منه شيء حتى يصير بيع. هذا الإشكال الذي أورده سيدنا الشهيد لا يقبله أصحاب هذا الاتجاه. قالوا يكفي في إشباع تعبير سيد الشهيد بعد يكفي في إشباع حيثية المعاطاة أن يصدر من البائع وضع للوعاء والسقاء ويقصد بهذا الفعل إنشاء تمليك العين بالعوض. مو متوقف على أنه قاعد على السقاء على كرسي أو واقف وكل من يأتي له لابد أن يسلمه بالعين. صدور هذا الفعل من البائع بقصد أنا صدر مني هذا بأي قصد بأخصد تمليك العين بالعوض. انتظر القابل الآن منه اللي يقبل ماكو مشكلة. إذن قوله غافل هو حينما أنشأ مغافل. فإذا هذا التصوير للإشكال محل تأمل. نعم قد يقال يا شيخ حسن قد يقال بأنه يشترط في الإيجاب الانحلالية بأن يوجب لهذا المشتري وذاك المشتري وذاك المشتري وما صدر من البائع إيجاب انحلالي. فلو جاءوا 10 وشربوا من هذا السقاء أنتم تريدون أن تجعلون الفعل الأول إيجاب وهذا قبول هذا قبول هذا قبول هذا قبول هذا بيع هذا بيع هذا بيع هذا فلا بد من وجود إيجابات متعددة بعدد أفراد بعدد القبول حتى يحصل لأن عندنا بيوعات متعددة وكل بيع له إيجاب وقبول. فنحن نسلم معكم أن الذي ذكرتموه هو قصد بهذا الفعل أن يوجب. إذن يوجب لمن؟ أي بيع؟ البيع الأول البيع الثاني البيع الثالث. فنحتاج إلى انحلالية. إن قلت قلت ذكرنا في كتاب البيع وما أدراك ما كتاب البيع لا دليل على لزوم الانحلالية التفصيلية. يكفي القضية الحقيقية يكفي أن يصدر من البائع بحسب المرتكزات العقلائية إيجاب بنحو القضية الحقيقية التي تنحل بعدد المصاديق. كيف؟ مثل أنني أستطيع أن أقول في الإباحة أبحت لكل نعم بل لكل من ينطبق عليه أنه زائر الحسين أن يشرب من هذا الماء. صحيح وصحيح وهذا ينحل حينئذ بعدد الأفراد انحلالي. أنا الآن أوجب أقول بعت الكأس من الماء على كل من يضع درهما في الصندوق. كل واحد يأخذ يضع درهما في الصندوق بعت عليه شنو كأسا من الماء أو الشاي أو العصير اللي تحب أنت يا شيخنا. ولا دليل على لزوم أن ينحل انحلالا تفصيليا. أقول أنا بعت كأسا من الماء لكل من يضع النقد في الكوز, والانحلال قهري. جاء الأول وقع وضع الدرهما في الكوز, درهما هم قول لا بشرط من جهة, لو وضع درهما يعني وايش ما مشكلة تدخل ترتبها درهما لا بشرط من جهة الزيادة, خويدة بيزيد هم نور على نو. هذه إشكالات صياغية تصير, درهما لا بشرط من جهة الزيادة. فبعته شنو كأسا, فيحصل هناك بيع انحلالي وله نظائر, وهذا ما ذكره الفقهاء في البيع الذي يكون المبيع فيه أجزاء متعددة. قالوا ينحل إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء, هذا كله في كتاب البيع. شيخ حسن دقق في كتاب البيع إلو الصان, احنا أشياء فوق البيع الآن في كتاب البيع. نقول قدس سر دام ظله, ما أدري في كتاب البيع يا شيخ إبراهيم, هذا عمدة الكتب للطالب في الصاد, هو الكفاية عمدة الكتابين. كتاب البيع قال هناك الشيخ الأعظم وقبله جمهور الفقهاء, لو باع 10 كيلو ب10 دينار قالوا هذا بيع ينحل إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء, كأنه بيع كل كيلو بدينار. بس ما يدال ما يقول بعت الكيلو بدينار, بعت الكيلو بعت 10 كيلوات بدينار, أو باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة, أو باع ما يملك وما لا يملك صفقة, وهذا قالوا إنشاء واحد, لكن إنشاء لمجموعة من البيوع, ما يشترط أن يكون إنشاءات بعدد البيوعات, يكفي أن تأتي ولو بإنشاء واحد لإبراز إنشاء بيوعات متعددة. ولا دليل أن المرتكز العقلاء يقيدون الشخص ويقولون له لابد أن يكون منك إيجاب تفصيلي لكل بيع, المهم أن يكون الإنشاء صياغة صالحة لإبراز القصد, وهذه الصياغة صالحة لإبراز القصد وهي البيوعات الانحلالية. نعم كيف
لأشخاص,
شنو الفرق بيوعات عديدة تعددت الأشخاص أو تعدد المبيع؟ لو أنا الآن جوني 5 عندي 10 كيلو أبي أقول بعت كل واحد منكم كيلو من الأرز, أما يصح؟ لازم أجي أقول بعتك كيلو, أجي لثان بعتك, بعت كل واحد منكم كيلو من الأرز, صار إيجاب واحد صياغة عامة حلالية, وعش 4 يقبلون. وفي باب النكاح ذكروا لو تزوج امرأتين بشنو؟ بإيجاب واحد صح النكاح, كل الحلال كل العقود الحلالية. عنوان يكفي التعيين بالعنوان المشير, عنوان قابل للانطباق على كل من يضع الدرهم, هذا عنوان مشير كافي, كل من يضع الدرهم بعته بالحين, بعته كأسا من الأرز كيسا من الأرز. أقول عقلائي, أنا أقول عقلائي العقلاء, أنا أدعي أن العقلاء ما يحتاجون أنه لا بد أن تلتفت إلى ما عندي خصوصية للمبيع, المبيع وكيل أصيل زيد عام, الوكيل لا مهم عندي إلا أنه يضع الدرهم في الصندوق. لو كان البيع أنا ما أعرف من هو أصلا, من هو صاحب المال ما أعرفه, يصح البيع ولا يلزم جهالته شخصية شخصية المبيع ما تضر بصحة، ليس من شرائط صحة البيع معلومية البائع أو المشتري كأشخاص، المهم المبيع، وأما الأشخاص وهو البائع والمشتري هل المهم أن تعرف من هو؟ لا، ما يشترط معلومية البائع والمشتري. على كل حال، إذن قد يقال أن التحليل الأول لمسألة السقاء، دير بالك لا تضع شيخ حسن عند بيتكم السقاء لكي لا تضع في هذه المشكلة، بل التحليل الأول هو شنو شيخ إبراهيم؟ هو بيع معاطاتي، هذا الوجه الأول لتحليل المطلب. شيخ مرتضى مقابل على كيف أنا شو أسوي؟ هذا كلام جمع من المدققين من الأصحاب من الأغيون. المبنى الثاني، أتخاف محققين من الأغيون هم. المبنى الثاني أنه نحن نسلم أن التحليل الذي ذكرتموه معقول، صحيح معقول وممكن يا شيخ إبراهيم، ممكن هذا كلامكم، بس هذا خلاف ما هو واقع الحال بحسب المرتكز العقلائي، فإن من يضع السقاء ويضع الأكواب، بعض محطة أكواب خالية ماكو بس السقاء، ويضع الأكواب الخالية عند السقاء لا يقصد بهذا الوضع إنشاء تمليك بل كأسا من الماء لكل من يضع نقدا في الكوز، أصلا ما يقصد هذا، ليس في مقام إنشاء، لا يقصد بالفعل الإنشاء التمليك بل يكون غافلا عن ذلك ولا يلتفت إلى أنه الآن في أي مقام، في إنقام إنشاء تمليك بقضية حقيقية مشيرية تنطبق وتنحل بعدد المصاديق، هذا لو تشرح له ما يفهمها، فضلا أنه يقصدها يا شيخنا لا يفهمها فضلا أن يقصدها، بل هو في الحقيقة إباحة بشرط الضمان، فهو يريد أن يقول أنا أبيح لكل من يضع درهما في هذا الكوز أن يتلف شيئا مقدار كأس، فأنا أبيح أن يتصرف في هذا الوعاء بأن يأخذ منه كأسا، لكن مضمون يسمون إباحة بشرط الضمان. وهنا ينبغي أن ندقق بين مطلبين، بين إنشاء الإباحة المعاوضية وبين الإباحة بشرط الضمان، وقد نبهنا على ذلك في بحث الفضولي، هذا مواطن اشتباه، فرق بين الإباحة بشرط الضمان وبين إنشاء الإباحة المعاوضية، شنو الفرق؟ نقول تارة الشخص يأتي بالفعل أو باللفظ في مقام الإنشاء وليس في المقام الإخبار عن طيب نفسه، ينشئ إباحتان مقابل أن تعطيه دينار، فأنا أنشئ إباحة العين لك بإزاء أن تعطيني ديناراً، إذ تارة أنشئ التمليك بالعوض وتارة أنشئ الإباحة بالعوض، تارة أنشئ تمليك بعوض تارة أنشئ إباحة بعوض. يقول أنا إذا أنشأ تمليك بعوض ما أقدر أرجع، لأن البيع سيكون بيعا لازما، لأن البيع المعاطاة عندكم لازم. فأنا شنو أسوي؟ أنشئ إباحة بعوض. هاي سمنا إباحة معاوضية، لأن في عوض ومعوض. فالإباحة بمثابة المعوض، وهو فعل من الأفعال. يا شيخنا المعباحة فعل من الأفعال، الإباحة الآن أنشأتها فعل من الأفعال، بإزاء هذا الفعل مني تعطيني شنو؟ تعطيني شنو؟ عوض. فعندنا معوض وعندنا عوض، والمعوض هو الإباحة والعوض هو النقد، وهذه تسمى إباحة معاوضية في قبال الملكية المعاوضية. وهذه الإباحة المعاوضية قالوا في بحث البيع هي مو لازمة، لا دليل فيها على اللزوم. والمرتكز العقلائي يرون أنه في الإباحة المعاوضية له أن يرجع ما لم يحصل تلف. هذا شنو يسمونه؟ إنشاء. ولهذا وقع البحث اللي يتذكر في بحث المعاطاة. ما هو منظور كلمات أصحابنا القدماء اللي قلت لك عنك شيخ حسن ذائق اليوم؟ هناك ظاهرة غريبة أن الأصحاب كلهم إلى زمان المحقق الكركي يقولون أن البيع المعاطاتي لا يفيد الملكية حتى الجائزة، وإنما يفيد الإباحة. نعم نسب إلى الشيخ المفيد أن المعاطاة تفيد اللزوم، والنسبة أيضا محل إشكال مو صحيحة، ناقشنا النسبة في البيع. وهذه ظاهرة غريبة عند العقلاء، ما يشترطون اللفظ ولا يرون فرقا بين البيع المعاطاتي والبيع بالصيغة، ويرون أنه بيع لازم. لماذا اتفق أصحابنا أجمعين إلى زمان المحقق الثاني الكركي على أن المعاطاة ما تفيد اللزوم، مع ما في آية أو رواية تقول المعاطاة لا تفيد اللزوم؟ هذه ظاهرة غريبة، كيف نحللها؟ جاء صاحب الجواهر وقال أنتم ما عرفتم مقصود الأصحاب. الأصحاب مناظرين إلى تمليك المعاوضي بالمعاطاة، ناظرين إلى الإباحة المعاوضية بالمعاطاة. دخل فيها البحث، المطلب فرق دقيق. يقول مقصود أصحابنا أنك عندما يأتون بالفعل مو ناظرين إلى قصد تمليك العين بالعوض، ناظرين إلى قصد الإباحة بالعوض. وحيث أن العقول تابعة للقصود وهو قاصد الإباحة، فسيصير الإمضاء إباحة ما يصير تملك. وإنما المشكلة تأتي لو قصدوا بالمعاطاة التمليك، كيف يثبت إباحة؟ فما هو منظور أصحابنا يا شيخ إبراهيم غير ما هو محل الموجود في السير العقلائية، وهو قصد التمليك بالعوض، بحيث أنهم بدل أن يأتوا بالصيغة أتوا بالفعل. ومنظور أصحابنا هناك إلى قصد الإباحة المعاوضية لا قصد التمليك المعاوضي. يا إن شاء الله. قال صاحب وأقام الدنيا وأقعدها في الجواب. وقال المحقق الكركي، المحقق الكركي كان يقول لا، عند بحث تحقيقي يقول لا مقصود أصحابنا تمليك المعاوضي. هو قال لا، ما مقصودهم التمليك المعاوضي، قصدهم الإباحة المعاوضية. ولهذا المحقق الكركي اصطدم، قال مقصودهم الإباحة المعاوضية. إذن شيء فكلهم يقولون بالإباحة، هم يقصدون مقصودهم التمليك المعاوضي، كيف إذا قالوا بالإباحة؟ أول قال ها نحمل كلامهم في الإباحة على الملكية المتزلزلة. أول يا شيخنا قال مقصود أصحابنا كان قاصد تمليك مو قاصد الإباحة. إذا كهم يقولون تفيد الإباحة، قال لا قصدهم من الإباحة يعني مو اللزوم، يعني الملكية المتزلزلة، وأطلقوا على الملكية المتزلزلة إباحة. صاحب الجوال قال شنو هالتكلف؟ واضح كلامهم أنهم ما يريدون الملكية المتزلزلة، ولم نجد ولا مورد في كلام الأصحاب يعبرون بالإباحة ويقصدون الملكية المتزلزلة. فإذا أنت تأول لأنك أنت مصطلم ما تقدر. ولو التفت إلى أن مقصودهم الإباحة المعاوضية ما تكلفت أن تؤول حكمهم في الإباحة إلى الملكية المتزلزلة. غرضنا أن فرق بين الغرض أنه أن هذا فرق مهم بين الإباحة المعاوضية والملكية المعاوضية. هذه الإباحة المعاوضية عندنا إباحة بشرط الضمان، هذه مو إنشاء. أنا أخبر عن طيب نفسي وأن نفسي تطيب بأن تتصرف بهذه العين على أن تعطيني دينار، ولست في مقام إنشاء الإباحة. وإذا أنا إنشائي للإباحة أعطني عوض، بدل أن أبيح لك مجانا أقول أنا راضي وتطيب نفسي أن تتصرف في عيني على بشرط أن تعطيني كم دينار، هذا شرط في إباحتي، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. بس من هالباب ما في معاملة ولا إنشاء. هذا مثل شرط ابتدائي يا شيخنا، ماكو عقد، شرط ابتدائي يا شيخنا. لكن هذا الشرط الابتدائي لا أثر من ناحية تكليفية، أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. واضح إن شاء الله. هذا يسمونه إباحة بشرط الضمان، وهذا شرط ابتدائي لأنه مو عقد. مثل أنا أقول لك بجيك اليوم بشرط أن تجيني مرة ثانية في البيت، وهذا شرط مو نافذ، شرط ابتدائي. لكن هذا الشرط في باب التصرف في مال الغير يقعنا في مشكلة، أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. أنا ما أطيب نفسي إلا أن تعطيني الضمان، إذا ما أعطيت الضمان فأنا ما أطيب نفسي أصلا. فلو لم تعطيني فإن تصرفك تصرف غصبي. ما عندنا عقد ولا عندنا معاملة ولا عندنا عوض ولا عندنا معوض ولا عندنا خيار تخلف التسليم ولا هم يحزنون. كيف يقول أنا هو نعم نعم، إذا كشف له جبرائيل أو عزرائيل وأخبره بأن هذا ترى ما طيب نفسه، نعم مشكلة، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، كما ذكر النبي في حجة الوداع يا شيخنا في معتبرة سماعة، هذه معتبرة سماعة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة. احنا نحلل المطلب مو تحليل اللي قال المعاطات. هذا جاي يبيح التصرف، يقول ترى انا ما ارضى احد ياخذ من مالي الا ان يعطيني شنو شيخنا، دينار درهم. فلو جاء واحد وما اعطى درهم تصرف غصبي، وان باب لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبه نفسه. وش فيه التحليل شيخنا شيخ ابراهيم؟ من باب الإباحة، الإباحة بشرط الضمان. مو أحسن من ديك للبيع المعاطاتي التمليك على نحو القضية الحقيقية الانحلالية. بعضهم حللها بإنشاء الإباحة المعاوضية، مو الإباحة بشرط الضمان، هذا إنشاء، ولكن إنشاء إباحة معاوضية مو إنشاء تمليك، إنشاء الإباحة. والمرتكز العقلائي كما قلنا يقبل أن تنشئ إباحة على نحو القضية الحقيقية، ولا يشترط عند العقلاء في إنشاء الإباحة أن تلتفت إلى من المباح له، إذ لا يتعلق غرض بخصوصيات المباح له، المهم شنو يرفع؟ يدفع فلوس. وأنا ما أقصد أن أملك الشاي شيء من الأمور الحقيرة شو أملك يعني؟ هذا أنا أبيح له أن يتلفه يتصرف فيه، لا أنه من باب أن أملكه كأسا من الشاي أو أملكه كأسا من العصير، بل أبيح له أن يأخذ شيئا من مالي. وأنشئ الآن الإباحة يا شيخنا في العوض. فكم صار عندنا الآن تصويرات؟ ثلاث. تمليك تمليك معاوضي معاطاتي، إنشاء إباحة بشنو شيخنا؟ بالعوض. وعندنا إباحة بشرط الضمان. السيد الشهيد عند تحليل كام رابع يقول كل هالتحليلات ما نحتاج إليها، أنا أحلل على مبنائي. ما هو مبنى للسيد الشهيد؟ أنه من وقع من وضع يده على المال فهناك مقتضي الملكية، وهذا المقتضي يوجد مانع من تأثيره وهو عدم رضا اليد الأولى، فمتى ما رضيت اليد الأولى ارتفع مانع، مو مقتضي أصلا، ارتفع المانع فأثر المقتضي في مقتضى. وهذا حاصل في المقام أن هذا الذي وضع يده على مال الغير أخذ الكأس جعل فيه الشاية استولى على مال الغير. تسوي كذي استولى يعني غصبار، استولى استولى على مال الغير، والأول وهو صاحب اليد الأولى راض بذلك. نفس الاستيلاء هو مملك، مو الإباحة مملكة. لا نقول بالإباحة لأن احنا نقول بالتملك، ولا نقول أن في إنشاء أصلا، ولا ندعي إنشاء الملكية. المسبب الملكية هي الاستيلاء مع رفع المانع، فقط تحتاج إلى رفع مانع. إذن من وين الضمان؟ الضمان من باب أن الاستيلاء على مال الغير هو مقتضى للضمان، والرافع للضمان الرضا المطلق، وما عندنا رضا مطلق، عندنا رضا مقيد بالمسمى. فالضمان هنا من باب وجود مقتضي الضمان، وهو أنه رضا قيده بالمسمى. فهنا نقول حصلت ملكية مو مجرد إباحة. يعني العقلاء ما يقولون أن كأس الشاي أو كأس الحليب هو مباح له التصرف، يرونه ملكا له عندما يضع النقد. شيخ حسن عندما أنت تضع النقد في الكوز ما يرونك أنت فقط مباح لك التصرف، يرونك مالك مثل ما اشتريت. صار مو صحيح؟ إذا تروح إلى هاي ثلاجة مات البيبسي، ثلاجة البيبسي تعرفوها؟ ثلاجة مات البيبسي اللي يحط النقد الدرهم يسقط له البيبسي ويأخذه. هذا بس مسألتنا، العقلاء يرونه مباح له أو مالك؟ مالك. ويا يرون فرقا بين هذا وبين لو راح اشترى من السوق، يرونه مالك وله أن يتصرف تصرف الملاك. فليس هو إباحة بشرط الضمان ولا إنشاء إباحة معاوضية، بل هو مالك. وإذا كان مالك الملكية المعاطاتية بعيدة عن المرتكزات، فهذا تحليلها تفتين شيخنا. فإذا هذه المعاملة تكون داخلة في أنها الإباحة. حيازة لمال الغير، ومن حاز مال الغير ملك، ومن حاز المال ملكه مع ارتفاع المانع. ولهذا هذا مو بيع كما يقول به أصحاب الاتجاه الأول، إنشاء التمليك المعاطاتي. وبناء على هذا ما يثبت خيار المجلس. لو كان صاحب الثلاجة قاعد وجاء واحد حط الدربية حط 100 فلس وطلع البيبسي وأخذه قال فسخته، ما ينفسخ خلاص. ليش؟ لأن هذا ليس من قبيل البيع. نعم قد يقال لو قال فسخته يصير مشكلة على مبنى السيد الشهيد، وهو أن تمل أن حيازتك كانت سببا للملكية. الآن هو مو راضي للتملك، فهل بقى أن يحتاج بقاء الرضا أو يكفي وجود الرضا حين الحيازة؟ فهو حين الحيازة راضي لم راضي؟ راضي، لكن بعدما حاز ارتفع رضاه، شنو تقولون؟ تبقى الملكية بقاء تبقى الملكية، أو متى ما أبرز عدم رضاه ارتفعت ملكية الأول لوجود المانع. هذا ما نقحه السيد الشهيد في كلامه. أنتم ما قلتم لنا أن الحيازة سبب للملكية، متوقف على ارتفاع المانع. ما هو المانع؟ عدم الرضا. هو الآن كان راضي، صار راضي، صار مالك. إذن إذا بقاء الرضا ارتفع فترتفع الملكية. المفروض على تحليلاته لا ترتفع الملكية، مثل قرض، مثل الهبة. القرض والهبة ارجعه من باب الحيازة، فبعدما حاز المقترض المال قال ترى أنا مو راضي. المعروف بينهم أن القرض من العقود اللازمة، لكن سجمانا ما نقح هذه المسألة. لو رفع يده عن رضاه بقاء ماذا تقولون؟ تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.